بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، أما الأسئلة التي طرحت أمس فما يتعلق بموضوع مهم، كان سؤال طرح في حصة الأصول أصول فقه، وأسئلة طرحت في ما يتعلق بالقواعد الفقهية. فالسؤال الذي يتعلق بأصول الفقه لا أدري أين هو، ويسأل عن قاعدة نحن لم نتطرق إليها، إما لضعفها أو لأنها نادرة، وهي: هل الأمر بالأمر بالشيء يدل على الوجوب؟ هذه تطرق إليها العلماء، وكثير ممن كتب من المتقدمين كالقدامى كالغزالي والآمد ونحوهم، يعني نراهم ينسبون القول إلى أكثر العلماء، يقولون إنه لا يدل على الوجوب، يعني الأمر بالأمر بالشيء. وفي الحقيقة في هذه القضية أو هذا الترجيح فيه نظر، لأنه لا يشمل جميع الأوامر، بل ينظر إلى كل أمر على حدة، الأمر بالأمر بالشيء. مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها، هو يأمر عمر بأن يأمر ابنه ابن عمر، الأمر بالأمر بالشيء. ولا لا يختلف إثنان أن هذا مره فليراجعها، أن المراجعة هنا واجبة، مره فليراجعها. إذن كل أمر يناقش أو كل مسألة تناقش على حدة، وكذلك ينظر إلى الآمر. قد هما لما قلنا الأصوليون عندما يمثلون فقط بالعرف التخاطب فيما بينهم وينسون الشرط. يقولك لو قال رجل لرجل آخر: مر محمدا أن يفعل هذا، يقول احنا أصلا محمد ليس له، أو زيد ليس له سلطة على بكر حتى يأمره ويكون أمره واجبا. من فروع ذلك مثلا، وهي التي اختلف فيها العلماء أو اختلفوا في الحكم الفقهي مو في القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل فقال: إن جبريل أمرني أن آمركم برفع الصوت عند التلبية، إن جبريل أمرني أن آمركم برفع الصوت عند التلبية. الظاهر الأمر شو؟ الوجوب، وهو قول ابن حزم رحمه الله. رفع الصوت بالتلبية، يعني رفع الصوت إلى أقصى مدى بالتلبية، واجب عند ابن حزم، والجمهور يقولون مستحب. فكيف يردون على ابن حزم؟ تشبثوا بالقاعدة، قالوا الأمر بالأمر بالشيء لا يدل على الوجوب. وفي الحقيقة أن رفع الصوت بالتلبية أن يمكن أن يقول الإنسان إنه ليس بواجب، لأنه لم يفعله كل الصحابة. لو فعله كل الصحابة فلماذا يستثنون ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقط؟ يقولون كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى يبح الصوت تاعه. وكان كان هو فعل الصحابة كلهم، كانوا يقولوا كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية. إذن ترك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لرفع الصوت بالتلبية إلى أقصى مدى دليل على صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. أما أن نقول إن القاعدة الأمر بالأمر بالشيء لا يدل على الوجوب، ففيه شيء، يعني يبقى على الأصل أن الله تعالى إذا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمرنا بشيء فالأمر للوجوب، إلا لقرينة كيا محمد مر أمتك بالحجامة، هذا أمر إرشاد، يعني الحجامة تفعلها بحسب حالك، فإن احتجت إليها فتفعلها، أرشدت إلى الاحتجام، والله تعالى عنه. هذه القاعدة قلنا لضعفها لم نذكرها، تبقى على الأصل الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، حتى ولو كان الأمر مأمورا به، يعني الأمر بالأمر بالشيء. كذلك هذا يقول: رجل ضاعت منه دراهم ثم نواها صدقة، يعني يقصد هل يؤجر على هذه النية، وظاهر أن النية تسبق العمل. هذا بعدما ضاعت منه أمواله نواها صدقة. ما الإنسان تحرقت له داره نويها صدقة، وش رأيكم؟ لا يمكن. من شيء ضاع أو تلف لا يمكن أن ينوى صدقة فيؤجر على ذلك، وإنما يؤجر العبد على صبره عند المصيبة، يؤجر على ذلك. ضاع منه المال لا يمكن أن يتحول ذلك المال صدقة، فهم؟ لأن النية تسبق العمل، والله تعالى أعلم. هذا يقول في أي قسم نضع الاستنجاء وإزالة النجاسة في العبادات، لأنهما يسبقان الوضوء أو شرط للصلاة، أو نجعلهما في العادات فإن قصد القرب يجر العبد وإلا فلا. الاستنجاء الإنسان عندما يفعله لا شك أنه يفعله بنية، أنه يفعله بنية الإنسان عندما يستنجي. حتى من قولك برك استنجاء، نزع النجاسة أيضا من الثياب، الإنسان عندما يفعلها لماذا يفعلها؟ فإن فعل ذلك للعادة فلا يؤجر. مثلا ينوي ينزع النجاسة العالقة إنه يبغض هذه النجاسة أو لا يتحملها أو يعافها، هذه قد يفعلها الفاجر، قد يفعلها الكافر. الكافر قد ينزع النجاسة العالقة بثيابه، لكن المسلم يفعل هذه الأشياء الاستنجاء وإزالة النجاسة، يفعلها تقربا إلى الله تعالى، لأن الله أمره بهذا. إذن فيؤجر المسلم على نزع النجاسة وعلى الاستنجاء، لأنه يفعلها طاعة لله تعالى. والتعريف الواجب هو فعل أو ما أمر الله تبارك وتعالى بفعله امتثالا، يعني تفعله امتثالا لأمره، هذا الذي تؤجر. أو حكمه نقول مشي تعريفه، حكمه أنه يؤجر فاعله امتثالا ويثاب تاركه. يستحق لا الواجب ما يثاب فاعله امتثالا، هذا الشاهد في كلمة امتثالا، يعني لو فعل الواجب ليس امتثالا، لما هكذا عادة أو فعله لمصلحة دنيوية فهذا لا يثاب. لذلك العلماء عندما قالوا امتثالا يشيرون إلى النية. فواجب إزالة النجاسة، واجب الاستنجاء، فلكن بشرط أن تفعله امتثالا، يعني وهذه النية محلها القلب، محلها القلب. أما قولهم إن إزالة النجاسة من باب التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية، مفهوم؟ هذا من حيث الصحة مش من حيث الأجر. فبهنا كما نرجع الأمس تكلمنا عنها، قلنا أن الإنسان أحيانا يقف على كلام العلماء ولو لم يستحضر التقسيم الذي ذكرناه أمس يفهمه خطأ. مثلا لما تقرأ الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لك باب إزالة النجاسات من باب التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية، وش قصده لا تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية في تصحيح العمل، فهم؟ لكن في الأجر لا يحتاج إلى نية التقرب إلى الله، تفعله امتثالا. ويقصد لا تحتاج إلى نية لتصحيح العمل، يعني إنسان لو أزال النجاسة من ثوبه أو استنجى وتوضأ وصلى صلاته صحيح، ما يجيش واحد يقول له لا منويتش القربة وضوءك باطل وصلاتك باطلة، لا يمكن. لماذا؟ إذا تركت الشيء، فإن استحضرت القربة عموما فأوجر عليها وتصح صلاة باب أولى ووضوء باب أولى. أما إن فعله يعني هو قاصد يفعل هذا الأمر، فعله ترك الشيء، هذا لا يحتاج إلى نية أصلا، ترك لا يحتاج إلى نية بمعنى حتى تؤجر عليها، ولكن عملك صحيح، فهم؟ لا يقال أحد أنك لم تزل نجاسة لأنك لم تنويها. وهذا أيضا يقول هناك من لا يرى جواز الجمع بين نيتين في عمل واحد، هذا تكلمنا عنه أمس، قلنا النيتان في عمل واحد الأصل عدم جوازه إذا اختلف في المقصود، وأما إذا اتحد في القصد فلا بأس، فجائز. ضربنا أمثلة على ذلك. قال إذا كان مختلفين في الرتبة مثل النفل الراتبة مع النفل المطلق. النفل الراتبة مقصود لذاته، النفل المطلق مقصود لذاته أيضا، مفهوم مقصود لذاته، فلا يمكن أن تدخل هذه في تلك، لازمش يدخل واحدة ويصلي مثلا ركعتين نفلا مطلقا فتذكر أنه لم يصلي راتبا، مفهوم؟ فهذا نقول له تحسب نفل مطلق وعليك الراتبة، مفهوم؟ أو قال نصلي ركعتين أربع ركعات تاع الراتبة وتدخل نفل مطلق، لا تحسب لك راتبة، ولا شك أن الراتبة أعظم أجرا من النفل المطلق، الراتبة أعظم أجرا من النفل المطلق، لأن الراتبة هي التابعة لها وقت محدد، لها وقت الصلاة التي شرعت معها، وما دام وقت الظهر تصلي أنت الراتبة على الظهر، ما دام وقت المغرب تصلي الراتبة على المغرب جاءك. فما كان متصلا بالواجب بالفرض أعظم أجرا ممن كان منفصلا، خاصة أن الراتبة شرعت لأمرين اثنين، أوليهما هو سد النقص الذي يحدث في الفريضة، والثاني هو التوطئة وتقديم لأداء الفريضة على أحسن وجه. لما تصلي الظهر مباشرة، لما تصلي الظهر مباشرة عادي صح، لا تستحضر أو لا ينصرف عن قلبك الأشغال والعوالق كما لو صليت الراتبة، إن شاك يصلي الراتبة أو يمهد لصلاة الظهر حتى يؤديها على أحسن وجه، القلب تاعه يتخلص من العوالق. كذلك سنة الفجر خاصة، سنة الفجر خاصة هي التي تدفع عنك النعاس، تدفع عنك التثاؤب، لاحظتم هذا؟ يعني الإنسان لو كان يجي يصلي المسجد الصبح مباشرة من اللي تبدأ صلاة هو يتثاؤب، علاش؟ لأنه معروف أن الشيطان يعقد على ابن آدم ثلاث عقد، فإذا ذكر الله زيلت عقدة، إذا توضأ أو زيلت عقدة، إذا صلى أو زيلت عقدة، يعني ما زالت العقدة تروح باش، الثالثة تروح بالصلاة، إذا لازم تذهب العقدة الثالثة باش بسنة الفجر أو قيام الليل إذا استطاع ذلك. الشاهد أن الراتبة مشروعة لذاتها والنفل المطلق مشروع لذاته. طبعا هناك أمور دائما النية تحول العمل، مثلا تدخل تصلي مع جيت المسجد، تدخل المسجد تريح أو تقرأ قرآن، وجدتهم هذون راح يصلوا الظهر، وجدتهم هذون راح يصلوا الظهر، تصلي معهم الظهر، لا تصلي معهم الظهر وتحسب لك نافلة. بصح أنت ماذا نويت؟ لم تنوي الظهر، أنت نويت أنني أصلي معهم لتحسب لي نافلة. إذا لاحظ النية دائما تبقى على وتيرة واحدة، لا يمكن أن يخالف عملك نيتك. انتهينا من القاعدة الأولى، هي أن النية شرط لصحة العمل. ثم قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. طبعا هذا ويمكن يكون هنا أربعة أبيات أو ثلاث أبيات لها علاقة بهذا أو بهذه المسألة. قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عندكم تمئن ولا إذا إن شو عنده إذا لك إذا إذا فيها شوي أظن أن إن لأنه فيه نسخة إن، خلاص قولوا إن، كان كل النسخ إذا نقول وقال المؤلف إذا، والأولى يقول إن، لكن قال إن في نسخة خلاص. فإن تزاحم شكل، فإن تزاحم بالتسكين، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. شو اللي عنده يقدم؟ يقدم بالضم، يقدم بالضم، خلوها بالضم عشان ما يشم شكلها عندي، يقدم خلاص، قال يقدم، قال يقدم. فإن بالضم عليه، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يقدم الأعلى من المصالح. وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد. إذن ثلاث أبيات كلها في موضوع واحد: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد. وارتكب عندكم يرتكب، وضده تزاحم المفاسد. دون قل لك السبب، والله أعلم ما هذا يحدث، صح يحدث بالك حتى أنت عليك يحدث لك. مثلا أنت لو كنت الآن تحكم جماعة تدرسهم شيء من عندك، تدرسهم شيء تاعك أنت درته، يعني اختصرت كتاب ولا شرحت كتاب، تدير الدفعة الأولى معك جماعة يدرسون معك الكتابة للمرة الأولى، يدرسوا معك جماعة أخرى بعدهم، أنت يبدو لك التغيير، يبدو لك التغيير، تحب تغير كلمة، تحب تغير قاعدة، تحب تغير ترتيب، فتنتشر للجماعة الأولى عند الجماعة الأولى نسخة مخالفة لما هو عند الجماعة الثانية، وهكذا يحدث اختلاف الألفاظ واختلاف الكتب أحيانا باختلاف الطلبة الذين يأخذونها، فيمكن يغير المعلم أحيانا، يغير أبياتا، يغير ألفاظا، يغير ترتيبا، ربما يحذف فصلا، ربما حذف فصلا، ربما زاد فصلا، يحدث الاختلاف عند النسخ. والشيخ رحمه الله تعالى لا شك أنه درس هذا النظم وشرحه كما معروف مرات، ربما غير من حين إلى آخر شيئا من ما هو مبثوث الآن، خاصة البيت الثاني الذي ذكرته تاع المصالح، فإن تزاحمت مصالح كثر، هذا فإن تزاحمت مصالح كثر، زد ايش بيكم حشمانين، فإن تزاحمت مصالح كثر أعلاها فلتقدمن لا تذر، أعلاها فلتقدمن لا تذر. هنا دوك نشوفه ربما، والله أعلم، على كل حال احنا نجد مخرجا لهذا التغيير، وهو أنه طلع فر من ما وقع فيه من قبل، وهو الإيطاء. تلاحظ أن البيتان اللذان الآن هما عندنا فيهما إيطاء كبير، يعني في ثلث أشطار. فهم الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح، شو عاود كرر كلمة مصالح، فإن تزاحم عدد المصالح فارتكب أو يقدم الأعلى من المصالح. شفت، ربما أظن، الله تعالى أعلم، كل هذه الأمور ما نجزم بها ولا نرجم الغيب، ربما غير البيت، يكون هذاك آخر شيء غيره لما في الأبيات السابقة الأولى القديمة من الإيطاء، الله أعلم، يمكن. ليس المحقق صرف الأبيات، مصباح تخليني نهضر، مصباح تخليني نهضر. وهذا مذموم قال. وقد وقع هذا في عدد من أبيات هذا النظم، ولقد عملت على إصلاحها. علاش دير لي هذا يا أخي؟ إيش ما اخترت درت لك عفسة؟ إيش اخترت ظلمتك؟ إذن هذا الأبيات التي سردناها الآن، ها وقال لك قام يتصرف المحقق، يعني المحقق بدل. إيه والله ما. كل الحمد لله ما قلناش ما خرطناش. إيه والله ما. الحمد لله قلنا لا علا ولا علا. لعل ولا علا. خطرة مرة حدثت في الشام، كنا نقرأ عند واحد ما شاء الله إنسان بليغ، يعني كيف يفتح لك مسألة في البلاغة تقول كان غير ما يسكتش، وبعدها جاب نسيت الآية، والآية دي ما فيهاش الواو، فيهاش قال الواو العطف، وبدأ ولاحظوا كيف الواو والعطف كذا، ومنه لأنه قاعد في النص العاوة في الواو، ما الأخر واحد دار له كيش الواو هيا. واش بدا يدير نص ساعه واحده اخرى في سبب حذف الواو نص ساعة جبنا ساعة في يرد على نفسه، يرد على نص ساعة في بيان فائدة الواو ونص ساعة في بيان حذفه، وهو اللي دارها واللي نحاها. هذا المحقق المفروض يخلي البيت الأصلي فوق، هذا المفترض في التحقيق، يترك البيت الأصلي الفوق، إذا أراد أن يتعقب يزيد ينقص في الحاشية، عنده الحاشية ويتصرف كما يحب. أما يجعل النظم على خلاف ما قاله هذا أيضا مذموم كما الإيطال. يلا. قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. قوله الدين، الدين يطلق كما تعلمون على عدة معان، أشهرها أو أشهر هذه المعاني هو الملة والنحلة والشريعة، حتى إذا أطلق الدين غالبا لا يفهم غيره، كي تقول الدين واحد سب الدين، واحد مثلا اعتنق الدين، ما تفهم شيء آخر إلا الملة والنحلة والشريعة. ومنه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل من أي شريعة وملة ونحلة. لكن يطلق على معان أخرى، يطلق على الجزاء، ويطلق على الحساب، الجزاء مثل كما تدين تدان، وهو هذا ليس حديثا، كما تدين تدان ليس حديثا، روي حديثا لكنه ضعيف، وروي موقوفا على أبي الدرداء وهو أيضا ضعيف. أقصى شيء نقول موقوف، أو نقول قول لبعض السلف كما تدين تدان، وهو صار من الحكم البليغة. تبهنا، كما تدين تدان، كما تفعل تجازى، كما تجازي الناس يجازونك. إذن شو معناها الدين هنا؟ الجزاء. ويطلق أيضا على الحساب، يطلق أيضا على الحساب، يوم يوفيهم الله دينهم الحق، أي الحساب الحق، الحساب الحق. ويحتمل أيضا مثلا قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، شو يكذب بالحساب، لأنهم كانوا يكذبون بيوم الحساب. وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أئنا لمحاسبون، شوف مدينون يوم الدين ونحو ذلك كثير. يحتمل قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، الأمرين الحساب والجزاء، وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وثابت عن ابن عباس، فسروا يوم الدين بيوم الجزاء والحساب. قد نرى تشابها كبيرا بين الجزاء والحساب، لا كان حساب كان جزاء، فعنو شو نقوله كل لفظ خلي على حدا، نقول نعم قد يقتضي الحساب الجزاء وقد لا يقتضي الحساب الجزاء. نعطيك مثال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق سماوات والأرض، منها أربعة حرم، وش قال الله تعالى؟ ذلك الدين القيم. هنا الدين عند أكثر المفسرين الحساب، هذا هو الحساب القيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. هنا لو يتكلم الله تعالى عن الحساب بالأشهر القمرية، أو يتكلم عن الحساب بالأشهر القمرية، وهذا هو الحساب عند الله، وش قال؟ ذلك الدين القيم، أي هذا هو الحساب القيم، خير من الحساب الذي تلجؤون إليه أخذا من الأمم الأخرى، مفهوم؟ وخير من الحساب الذي جار عليه العرب فيه النسيء. فالعرب وش كانت تدير؟ كانت تنسى. علاش مور هذه الآية وش قال؟ غير كمل هذه الآية: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالعرب كانوا يؤخرون، النسيئة هي التأخير، منه ربا النسيء، كانوا يؤخرون الشهور. قال هذا الخطر راجب شهر حرام، ما كاش راجب نأخروه، علاش؟ عندهم مصلحة للقتال، يدفعون رشوة للكهان تاعهم وللسدنة ينوضوا في الناس. نعم راجب هذا الخطر ما كاش، كيفاش ما كاش؟ رانا عايشين، كيفاش ما كاش راجب؟ كما تحبوا، كما الناس اللي يجي يسقسي يقول لك شيخ كاين جمعة، عرضوا وما كاش جمعة، السبت مباشرة يعني من الخميس للسبت لا شك كاين جمعة، قول كاين خطبة جمعة، مفهوم؟ إذن رجب هذا ما يجوش تشبه بالنسي، رجب مكهاش أو شهر محرم مكهاش، أو يقدمون اخترط ما عندهمش مصلحة القتال باش يحبسوا القتال يقدموا شهر محرم على غيره، هذا النسي اختلطت الأيام بك اختلطت خلاص. لعلك تصوم رمضان في غير رمضان، لعلك تصوم شهر رمضان وأنت في غير رمضان اختلطت. فهنا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أعلن فيهم أن الزمان قد استدار كيوم خلق الله السماوات والأرض، خلاص ولا الزمان على ما خلقه الله عز وجل. لمن وحذرهم نزلت آيات سورة التوبة إلى آخر ما تعرفون. ذلك الدين القيم، شوف شو معنى ذلك الدين، أي ذلك الحساب القيم، الحساب القيم الذي ينبغي أن تتبعون. إن يسألونك عن الأهلة قل يوم مواقيت للناس والحج، ويطلق الدين قلنا على الجزاء على الحساب، والحساب قد يقتضي الجزاء وقد لا يقتضي الجزاء، ربما ما اقتضى الجزاء كما ذلك الدين القيم. يطلق على الطاعة، مثلا قول الشاعر من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد، من القوم الرسول الله منهم، هذا اللي درس معنا نحو يتذكر هذا البيت وهو في ال الموصولة، من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد. شو معناها دانت؟ أطاعت وخضعت، أطاعت وخضعت ولا لا؟ ومنه أيضا قول عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهل المعروف في معلقته، وأيام لنا غر طوال، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندين، عصينا الملك فيها أن ندين، أي عصينا الملك فلا نطيعه. إذن الدين يطلق على الشريعة على الملة، يطلق على الطاعة، يطلق على الجزاء، يطلق على الحساب، يطلق حتى على الورع. وقال فلان فيه دين، فيه ورع، فيه دين أي فيه ورع، هذا عبارة السلف. ويطلق أيضا على الحكم، حكم مجرد الحكم، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في حكم الملك، يعني بكر السارق يرق، لا السارق يرق، يضرب عليه الرق، تسرق يحكمك تولي عبد. فكدنا ليوسف حتى يأخذ أخاه، فلا بد أن يسرق حتى يسترقه، مفهوم هذا؟ ما معنى الدين؟ الشريعة. ولماذا سمي الإسلام دينا؟ لأنه شريعة، ولأنه طاعة، لأنه طاعة وانقياد. إذن معنى قول الدين مبني على المصالح أي الشريعة، الشريعة شنو ذكرنا تلك الفوائد معناها معنى الدين زيادة للفائدة فقط، ومنه اسم الديان، الله تعالى من أسمائه الديان بمعنى المحاسب والمجازي، يوم القيامة ينادي أنا الديان أنا الملك. وقوله المصالح، قوله المصالح احنا هذا نتكلموا غير عن الأمور متعلقة باللغة. والمصالح جمع مفرد، مفرده مصلحة وهي المنفعة. ودرء، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، الدرء هو الدفع، كقوله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يدرأ بمعنى يدفع عنها العذاب وهو الجلد أو الرجم على اختلاف الفقهاء. عاش قلنا الجلد أو الرجم لأنها متزوجة ووقع اللعان المفروض ترجم إذا لم تشهد، اختلفوا العلماء في هذا. وقول عز وجل وإذ قتلتم نفسا ف فادارأتم أي فتدافعتم، هذا قالوا اقتلتم، هذا اقتلتم قالوا ما قتلنا، دارأتم هذا يقولون أنتم اقتلتم، وهذا كيف يقولون أنتم قتلتم، إذن فهذا يدفع على هذا وذاك يدفع على هذا، والمدارأة هي المدافع. وقوله للقبائح في جلبها والدفع والدرء للقبائح، القبائح جمع شو؟ قبيحة بالتاء، القبيحة وهي الخصلة المذمومة، والقبح ضد الحسن، والقبح ضد الحسن. ويعبر العلماء عن القبائح في هذه القاعدة باش بالمفاسد، كما سيأتي في الأبيات الباقية. ويعبر العلماء عن القبائح في هذا الباب بالمفاسد، لأن المفسدة ضد المصلحة، والفساد ضد الصلاح، الفساد ضد الصلاح. فما هي المفسدة؟ هي ما يضر عاجلا أو آجلا، ما يضر عاجلا أو آجلا. هذه المباحث متعلقة بشرح الألفاظ، شفنا شو معناها الدين، شو معناها المصالح منفعة، والمفسدة هي ما يضر مضرة في العاجل أو الآجل، والدرء هو الدفع. وفي البيت أيضا من المباحث اللغوية فيه استعارة مكنية، حيث شبه الدين أو شبه الشريعة ببناء قائم على أصل، ببناء قائم على أصل. الشريعة الدين مبني كبناء، وكثيرا ما يعبر بهذا، بني الإسلام على خمس، يشبه بالبناء. وهنا الشريعة أي من حلال وحرام بنيت على درء المفاسد وعلى جلب المصالح. إذن فمعنى البيت هو أن الشريعة مبنية على جلب ما ينفع العبد ودفع ما يضره، كأنه قال هذا. هذا المبحث الأول. والمسألة الثانية أو النقطة الثانية، دليل القاعدة وشرحها. أما دليل القاعدة هذه فيدل عليها أدلة عديدة، بل أصبح من يعتقد أن الشريعة تأتي بما يضر قد أتى بابا من أبواب الكفر، الذي يقول في الشريعة أشياء تضر ولا تنفع كفر. فهذا صار، إذن هذه القاعدة صارت معلومة من الدين بالضرورة. والعلم يزيدك يقينا في صحة هذه القاعدة، ويؤتيك أشياء لا يعلمها عامة الناس، كأن أشياء تخضع لها العامة يقولك صح الدين يجي غير بسعادة البشر في الدنيا والآخرة، ما فيش مشكلة، يأتي بما ينفع ويدفع ما يضر، ولا يجرؤ أحد حتى ولو كان من عامة الناس أن يقول خلافها. لكن طالب العلم يتحصل على هذه القاعدة باليقين، متيقن حتى يصل به اليقين إلى ما لا يفهمه، ما لا يفهمه عامة المسلمين، سنراها. يعني اليقين يأخذك إلى مرتبة لا يصل إليها عامة المسلمين، هاو فائدة العلم، شفناها في أول الدرس أنه يأتيك باش باليقين. فدليل هذه القاعدة قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا حصر، وهذا أسلوب الحصر مهم جدا. ولاحظوا للعالمين ليس فقط لبني البشر، حتى لعالم الحيوان، حتى لعالم الجن وغيرهم، مفهوم. ومقتضى وجه الدلالة إذا كان المولى تبارك وتعالى قد جعل هذه الشريعة رحمة، فمقتضى الرحمة أنها تجلب المصلحة وتدفع المفسدة، مقتضى الرحمة هذا هو أنها تجلب المنفعة وتدفع المفسدة. وقال عز وجل أيضا فإن تنازعتم في شيء، طبعا بعد أن قال الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. فمنهم من قصر تفسير الآية على ما سبق، وش قال؟ ذلك خير من التنازع وأحسن تأويلا من تأويلكم، عشان الناس كي تختلف. فإن تنازعتم في شيء، يعني هذا الرد إلى الله والرسول خير من تنازعكم. وسبب التنازع والتأويل، الرد إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خير من تأويلكم. لكن المفسرون يأخذون بالمعنى الأعم، ذلك خير، حذف المتعلق، حذف المتعلق فدل على العموم، ذلك خير من كل شيء، فيه خير عظيم يرجع عليكم في الدنيا والآخرة، وأحسن مآلا وتكون عاقبتكم خيرا وحسنا من كل عاقبة أخرى. أثبت المصالح كلها في هذه الآية. وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس شقان روى الطبري عنه بسند صحيح، تضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه، تضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لا خوف عليهم ولا يحزنون، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية. كذلك يدل على صحة هذه القاعدة تعليلات الأحكام الشرعية في القرآن والسنة، التعليلات، يعني الله تعالى ما يذكر شيئا واجبا ولا شيئا محرما إلا يذكر لنا علة ذلك مبينا المصلحة فيها. فيقول مثلا في كثير من الأحكام الشرعية، في كثير من الأحكام الشرعية يبين لنا فائدة هذه الأحكام، فيقول عز وجل ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، هذه تعليل، يعني لماذا جعل الله القصاص؟ لأن فيه حياة. إذن تعليلات تدل على المصلحة، مو بالضرورة أن يكون الدليل عام، حتى التعليلات الفرعية للأحكام تدل على المصلحة وتدل على درء المفسدة. ومن استقرأ الشريعة علم أنه ليس ثمة أمر واحد في الشريعة يخلو من المصلحة، وليس ثمة نهي واحد في الشريعة يخلو من المصلحة، نهي لا يخلو من المصلحة. إذن كل شيء أمر الله تعالى به ففيه مصلحة، كل ما نهى عنه فلما فيه من المفسدة. من أجل تعظيم هذه القاعدة، يعني عظم هذه القاعدة، نرى العلماء قد ركزوا عليها كثيرا، بل إن بعضهم بنى كتابه كله عليها. من هو؟ عز بن عبد السلام، عز بن عبد السلام مجدد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وإذا قرأت هذا الكتاب تخرج بنتيجة واحد، مش أن الدين مبني على المصالح، كي تقرأ هذا الكتاب تقرأ الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، مفهوم؟ لا، يعني ما من شاردة ولا واردة في الفقه إلا وبناها على هذا. وكذلك فعل ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، تراه بنى كتابه وردوده على المخالفين سواء في أسرار الشريعة أو في القياس أو نحوه بنى على المصالح. وكثيرا ما يردد رحمه الله تعالى كيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت العقول حكمة وعدلا ورحمة وجلالة بإباحة هذا وتحريم هذا. هذا دائما يعيدها في كثير من الأحيان. وهل هذا إلا عكس للمعقول والفطرة والمصلحة؟ هذه أيضا يرددها كثيرا. فترى أعلى الموقعين بنى على هذا. فشرح القاعدة إذن فشرح القاعدة قوله المصالح، فنقول معنى المصالح الدين مبني على المصالح. معنى المصالح لا يعني العلماء بالمصلحة هنا، لا يعني المصلحة هنا المصلحة التي يقتضيها العقل أو العرف، فهم، لأن العقل قد ليس ميزانا لمعرفة ما يصلح، مفهوم؟ العقل قد يدرك صلاح الأشياء، قد تخفى يخفى عليه صلاح الأشياء. تعرفوا مسألة التحسين والتقبيح العقليين معروفة عند علماء العقائد والمذاهب معروفة. المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين مطلقا، الأشاعرة ينفون التحسين والتقبيح العقليين مطلقا، والصواب والوسط أن العقل قد يدرك الأشياء على ما فيها من مصلحة أو مفسدة، ولكن الشرع يثبت الثواب والعقاب، الشرع يثبت الثواب والعقاب، مفهوم؟ يعني هذا نقول قبيح، بس هل فيه عقاب؟ لا أستطيع أن أقول هذا إلا بنص. وهذا الفعل حسن جيد، لكن لا أستطيع أن أقول فيه ثواب إلا بنص، مفهوم؟ لا. فالثواب والعقاب يأتي به الرسول، هو الذي يقول لنا هذا الفعل فيه ثواب وعقاب. لكن قبح الأشياء وصلاحها قد يدرك بعضها بالعقول وقد يدرك بعضها بالشرع. وما تتغذى العقل بالشرع أدرك كل المصالح وأدرك كل المفاسد. إذن شو المقصود إذن بالمصالح؟ ليس ما يستصلحه العقل والعرف، ولكن كما قال الغزالي في المستصفى، مش يقول الغزالي في المستصفى، نقول لكم كلام، قال: فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق. دقعد مع يهودي مع كافر زندي، قل له واش رأيك، تحب المصالح وتدفع المفاسد؟ قل نعم. إذن ما من مخلوق إلا وهو يريد دفع المفسدة ويجلب المصلحة. شو الغزالي كلام يقول لك: فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني، شو يقول، يقول بالمصلحة ليس موكولا إلى العرف. خاش المجتمع أحيانا يرى أن هذا مصلحة، لا والشرع لا يرى مصلحة. بل نقول لك أحيانا العالم قد تزل به قدمه فيرى أن هذا مصلحة وهو ليس في الحقيقة مصلحة، مفهوم؟ قد يخطئ الإنسان. فالمرد إلى الشريعة هي التي تبين لنا هذا مصلحة هذا غير مصلحة. فيقول: لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. مقصود الشرع مقاصد الخمس المعروفة. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة. إذن العبرة في معرفة المصالح والمفاسد الشرع الذي جاء بحفظ هذه المقاصد الخمس. لأن الذين يعتنون فقط بحفظ المال لا ينظرون إلى حفظ الدين أو العقل أو النسل، فهم إحنا لا، الشرع ينظر إلى هذه الأشياء، فلا بد الشريعة تأتي لحفظ هذه الأشياء الخمسة، وتأتي في النهي لدفع المضر عن هذه الأشياء الخمسة، كلها لحفظ هذه الأشياء الخمسة. ومعنى قولهم مبنية على المصالح ودرء المفاسد. إذن شو معنى المصالح؟ الدين مبني على المصالح، أي على حفظ المقاصد الخمسة. هذا وش معنى الشريعة مبنية على حفظ المقاصد الخمسة. وقولهم مبنية على المصالح ودرء المفاسد، لازم نفهمه على الوجه الصحيح، بعبارة وجيزة قل إن الشريعة تأتي بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، أو لدفع المفسدة الخالصة أو الراجحة، مفهوم؟ قد يكون في بعض الأعمال مصلحة ومفسدة ولا لا؟ فيجي واحد يقول كيف تقول بأن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد؟ نقوله قل يا أخي جاءت لجلب المصالح الخالصة، أي ما فيها ولا مفسدة ولا ذرة مفسدة، أو راجحة، فأكثر ما في الشريعة مصلحة خالصة، قد يكون هناك مصلحة لكن تحيط بها مفسدة، مثل مثلا الحدود، مثل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله شرع لما فيه من المصلحة، هو إعلاء كلمة الله تعالى وحفظ الدين، وبذلك يحفظ تفضل مقاصد الخمسة كلها. لكن نرى أن الجهاد فيه فيما يبدو لنا مفاسد، وهو من قتل الأرواح وحرق وفساد كثير من الأموال ونحو ذلك، فنقول هذه المفسدة تذوب أمام المفاسد التي يأتي بها الكفر، تذوب أمام المفاسد التي يأتي بها. لذلك الله تعالى قال والفتنة أشد من القتل، الفتنة هنا معناها الكفر، معناها الكفر. كذلك الأحكام الأخرى إذا وجدت مفسدة فاعلم أن المفسدة هذه غيض من فيض مما أتى من المصالح. إذا نقول تأتي الشريعة بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وتأتي لدفع المفاسد الخالصة أو الراجحة. في باب المفاسد أمر واضح، يعني ترى أشياء فيها منافع ومع ذلك حرمها الله تعالى، شو يقولوا؟ ضررها أكبر من نفعها، ويأتي لدرء المفسدة كالزنا ونحو ذلك، هذه خالصة، مفسدة خالصة، كين مفسدة راجحة بمعنى فعل إثمهما أكبر من نفعه فحرم. كل شيء كان إثمه أكبر من نفعه يحرم ويدفع. إذن هذا معنى قولهم المصالح أي المقاصد الخمسة، ومعنى قولهم أن الدين يبنى على جلب المصلحة ودفع المفسدة أي المصلحة الخالصة أو الراجحة. ومن باب بيان قيمة هذه القضية والقاعدة ننقل كلام الشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى، فإنه من أنفع ما قيل على مر العصور، لا ترى واحد يتكلم مثل هذا الكلام كما تكلم عنه ابن القيم رحمه الله. يقول في أعلام الموقعين، ترجعوا إليه أنا أقرأ، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم على مصالح العباد في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة. شوف مبناها، وش تشوفوا؟ يوافق كلامه كلام الناظم، الدين مبني على المصالح. نقول فإن الشريعة مبناها وأساسها في الحكم على المصالح، على مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. يعني قالك لا تنظر إلى أقوال من تحدث في الشريعة من الفقهاء نحوهم، فإن لديهم تأويلا ربما كان خطأ. يعني إنسان لا ينسب أقوال العلماء يجعلها من الدين، أقوال العلماء التي يبدو منها الخطأ جاءش من الدين، يقول الشريعة شوف كيف قال، لا هذا كلام عالم سلت به قدمه فهم، خاصة في العصر الذي تحدث عنه ابتلي الإسلام بالفقهاء المقلدة الذين كانوا يقلدون ويتكلمون بلا زمام ولا خطام، فيأتون بأشياء للأسف تصم الشريعة بالجور وتصم الشريعة بالعبث، فيش حكمة. وردوده في كتابه هذا جاءت ضد هؤلاء بشدة. قال: فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها. شوف كلامه طيب جدا. وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتاد المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة. يعني عبرك بشوية يتكلم هاك يقين يقين، يعني استقرأ الشريعة فيتحدث عن هذا بيقين تام، ويتحدى الخلق جميعهم أن يأتوا بضرر في الشريعة محض. نتحدى الشريعة، نتحدى الناس جميعهم أن يأتوا بأن الشريعة جاءت بعبث أو بضرر محض، مفهوم؟ أبدا. إذا استقرأ الشريعة لابد. قال: وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها من الشريعة، حتى الخير الذي تجده الآن عند الكفار مستفاد من الشريعة الإسلامية، من شريعة المسلمين، يعني هم الذين مهدوا لهم إلى ما هم عليه الآن. فهم كما قال نصارى الشام: والله لعدلكم أو العيش تحت ظلكم أفضل من عيش تحت قومنا، يعني من أهل ديننا. عاشوا مع أبي عبيدة بن الجراح، عاشوا في أحسن حال، ولما انصرف المسلمون منها جاءوا بكتاب، بعض النصارى جاءوا عمر الخطاب بكتاب، قالوا له يعني هذا المنطقة بالشام، قالوا له باللي لنا كتاب أنها تبقى دائما لنا، نوادعكم عليها، مش أنتم يعني اللي تبقوا وتحكموا فيها، يعني تخلونا احنا فيها نوادعكم موادعة. فأمر عمر أبا عبيدة بن الجراح أن يرجع بالجيش، قال خلاص كان كتاب هذا، خلاص شوف العدل، ما دام عندنا عهد إلى هؤلاء أن لا نأخذ أرضهم خلاص. فلما أراد المسلمون بالخروج خرج أهل تلك البلدة كلهم، كلهم خرجوا مسلمين، يعني اندهشوا من عدل المسلمين في ذلك الزمان، قالوا يعني أبقوا معنا، يعني دخلوا لهم يدخلون، ادخل يا أخي احنا ضق في بلادك يخرجوا، اخرج اخرج راك جيني. قال: وكل نقص شاق، قال: وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسوم قد بقيت. ما معنى الرسوم؟ الآثار. لولا رسوم للشريعة قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وصح ولا لا؟ جعل الله البيت الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ما دام كاين كعبة والمسلمون يحجون كاين دين راهم قائمين الناس يبقوا عايشين. فهم تخرب الكعبة أنت لا تخرب الكعبة حتى آخر الزمن، يعني ما يكونش إسلام حتى لا يقول أحد الله الله، خلاص ما لا أقم الساعة. لولا الشريعة لطوي العالم وخرب العالم وطويت الدنيا. قال الله كلامه هذا جيد، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها. فالشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وقال في موضع آخر الجزء الثالث، لأن هذا الكلام الجزء الثاني وهذا الكلام الجزء الثالث، قال فهذه الشريعة شرعها الذي علم ما في ضمنها من المصالح والحكم والغايات المحمودة وما في خلافها من ضد ذلك. فالمأمور به، شوف هذا كلام جيد، أنا أريد أن إنسان يضبط هذه الكلمات يعني لابد يسجلها عنده كي يروح البيت. فالمأمور به مصلحة وحسن في نفسه، المأمور به مصلحة وحسن في نفسه، شوف الآن، واكتسى بأمر الرب سبحانه مصلحة وحسنا آخر. فهمنا الصدق حسن، إذا الله تعالى أمر به ورتب الثواب عليه والعقاب على تركه ازداد حسنا. فهمنا قال فازداد حسنا بالأمر ومحبة الرب وطلبه له إلى حسنه في نفسه، وكذلك المنهي عنه مفسدة وقبيح في نفسه، وازداد بنهي الرب تعالى عنه وبغضه له وكراهيته له قبحا إلى قبحه. كلام هذا عجيب. لا لا إذن شوف معنا هذا في تقرير القاعدة، نتحدث عن شيء يذكر غالبا في هذا الباب، يذكر غالبا في هذا الباب. إذن شفنا مباحث لغوية متعلقة بالبيت، دليل القاعدة وشرح القاعدة، بقي ما يتعلق بهذه القاعدة هو نقطة رابعة يسمونها بأنواع المصالح. فيقسم العلماء المصالح كما تعرفون إن شاء الله إلى ثلاثة أنواع: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. والغزالي رحمه الله أفاض في هذا فقال في المستصفى، قال المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أنواع، هذا في المستصفى، المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها، قسم شهد الشرع لاعتبارها، وضرب مثالا على ذلك بتحريم المسكرات، حيثما وجدت المسكر فحرمه. لماذا؟ لأن الله بين أن بين أو الشرع بين أنه ما حرم الخمر إلا لإسكاره، إذا خلاص شهد الشرع باعتباره. كمثلا كل ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، كان لا تستنى يعني الشرع يجي يقول لك هذه المعاملة محرمة وهذه المعاملة محرمة وهذه، وأعطاك معاملات حرمت لأكل أموال الناس بالباطل فيها، خلاص كل معاملة فيها أكل أموال الناس للباطل فتحرم. مفهوم لنا؟ إذن هذه شاهد الشرع باعتبارها. قال القسم الثاني: ما شرع الشرع لبطلانها، ما شهد الشرع ببطلانها، ما شهد الشرع ببطلانها. مثاله قول بعض العلماء، هو يذكر ما سمى هذا، قال قول بعض العلماء لبعض الملوك. هذا العالم أحد علماء المالكية، أفتى بعض الملوك في ذلك الزمان، جامع أهله في نهار رمضان، أفطر في رمضان، وكان الواجب أن يتبع الترتيب الذي جاء في الشريعة وهو تحرير رقبة، فإذا به يأمره بالصوم. قام العلماء في ذلك الزمان منكرين عليه، قالوا كيف تأمره بالصوم وهو المرتبة دون الأولى. فقال أنا لو أمرته بإطعام 60 مسكينا هذا لاستطاع أن يطعم بلدا بحاله, مش غير 60 مسكين, بلد بحاله يطعمه, إثيوبيا يطعمه ملك. لو أمرته بعتق الرقاب, بعتق رقبة, هذا لا أعتق كل ما 100 رقبة مشي. فإذا هو لا ينزجر, لن ينزجر بهذا الفعل. فهم المصلحة أن ينزجر, فأمرته بصيام شهر متتابع لينزجر. هذه مصلحة ملغاة, ورد عليه العلماء ردا شديدا. يقول الغزالي مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان إن عليك صوم شهرين متتابعين, فلما أنكر عليه حيث لم يأمر بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته. يولي كل ما يحب يقضي شهوته يقضي شهوته في نهار رمضان ويعتق رقبة, لا ما ينزجر. قال فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به. قال شوف المستصفى, فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة, يعني ضرب نص الكتاب, ويقصد نص الكتاب نص الكتاب يا إما المباشر أو غير مباشر والسنة, لنص الكتاب بالمصلحة, لأن الله تعالى قال ما آتاكم الرسول فأخذوه, والرسول آتانا بهذا الحكم ليس بذاك. قال شوف هنا كلام المستصفى في الغزالي غيره في كتاب كتبه الأخرى, ترى المراحل التي عاش عليها تدل كتبه تدل عليها. فلو بقي الغزالي في المستصفى في إحيائه على ما كان في مستصفاه لما أتى بتلك الطوام والشركيات والكفريات المعروفة في الإحياء. فهو يقول وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها. فتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها, يعني هنا المصلحة تصير تهدم الدين ولا يبنى عليها الدين. فهم المصلحة هنا ملغات, ألغاها الشرع. فهم بالترتيب هذا ألغاها الشرع, هذه المصلحة ألغاها الشرع. قسم الثالث ما لم يشهد له الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار, هذا كلامه أنا أقول كلامه. قسم الثالث ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص, ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص. وهنا هذا التقسيم شاع وذاع حتى ما عدت ترى غيره في كتب الأصول خاصة كتب المعاصرين, أي كتاب يتحدث عن هذا عن قضية المصالح يأتيك بهذا التقسيم. ولكن هناك تنبيهين اثنين. أولا تنبيه الأول تسمية ما ألغي مصلحة فيه نظر, فهم تسمية ما ألغي مصلحة فيه نظر. كيف؟ لأننا نعتقد أن الشريعة جاءت بكل مصلحة وجاءت لتدفع كل مفسدة, فكيف تلغي الشريعة مصلحة؟ مفهوم؟ ولكن يقال إنها فيما يبدو مصلحة, فيما يبدو للإنسان مصلحة, لكن لا نقول إنها مصلحة. مفهوم؟ قولوا هذا, فتبين من خلال إلغائها أنها ليست مصلحة, لأن لو كانت مصلحة لأمر بها المولى تبارك وتعالى. مفهوم هذا ولا لا؟ إذا تسميتها مصلحة ملغاة فيه تناقض, كيف تلغي الشريعة مصلحة؟ إذا شو لازم نقوله؟ فيما يبدو للناس مصلحة. هذا التنبيه. أو التنبيه الثاني, التنبيه الثاني معلوم أن العلماء اختلفوا في بعض الأدلة الإجمالية كالاستحسان وشرع من قبلنا والعرف اختلفوا في بعضها، ومما اختلفوا فيه الاستصلاح أي المصالح المرسلة اختلفوا فيها هل هي أصل من أصول الاستدلال. والصواب أنه لا توجد ثمة مصلحة مرسلة، مفهوم؟ لا توجد ثمة مصلحة مرسلة إلا اصطلاحا فقط، اصطلاح يصطلح عليه الناس. كيف؟ لأن المصالح إن دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس كانت معتبرة، مفهوم ولا لا؟ كانت معتبرة، القياس دليل، القياس يعتمد على الكتاب والسنة. القياس ماشي ما كنتش تخيلوا القياس حاجة خارجة عن الشارع. القياس وشنو هو القياس؟ لذلك بعض العلماء ما يذكروش قال القياس من الأدلة الإجمالية في الترتيب، والكتاب والسنة والإجماع، والقياس داخل معهم في ثلاثة، قياس في الكتاب، القياس في السنة، القياس في الإجماع. إذن القياس أمر معروف، يعني باللي يكون بشروطه شرع، القياس بشروطه شرع، لذلك يسمونه خطاب الله. قياس خطاب الله، نعم خطاب الله مفهوم من الأصل، عندنا احنا أصل نقيس عليه من الكتاب والسنة، خلاص الأصل هذا قال نقيس عليه تنساوش. إذن فمرجع القياس إلى أين؟ في الحقيقة إلى النص، إلى العلة التي تستنبط من النص. إذن القياس في الحقيقة نص، القياس الصحيح شيء تحلاله يقول القياس، القياس الصحيح الذي طهرت فيه علته هذا في الحقيقة مرجعه إلى النص، صح؟ إذن المصلحة إن دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع والقياس فهي مصلحة معتبرة، مستحيل يسكت عليها الشارع ولا يشير إليها، مفهوم ولا لا؟ فإن تكلم متكلم خاصة من علماء أهل السنة المعروفين بالتحقيق وهكذا وسمى مصلحة مرسلة، وشنو نقصد؟ من باب الاصطلاح فقط، المصلحة المرسلة أي اصطلاح فقط، وإلا فهو يقصد مصلحة ما حرمها الشرع، ولكن ألم يشر إليها الشرع؟ نقول أشار إليها الشرع، إذن فقد اعتبرها، مفهوم؟ فالمصلحة المرسلة ليست في الحقيقة بابا من أبواب الاستدلال ولا دليلا من أدلة الإجمالية، بل هذه المصالح التي تبدو لنا مصلحة المرسلة في الحقيقة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهي مصلحة معتبرة. المصالح كلها معتبرة كاش ثلاث أقسام، أنواع المصالح قلت ثلاث أقسام، قلوا لا قسم واحد، المصلحة في الشرع معتبر بها شرع هي المعتبرة شرع، والباقي ليس مصلحة. فمن رأى مصلحة وسماها مصلحة مرسلة نقول له إما أن يكون دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهي مصلحة معتبرة، أو أنها ليست مصلحة، واحدة من اثنين، أنت أخطأ في اعتبارها مصلحة وإلا فليست مصلحة، يعني لو كما نصيب لها دليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ليست مصلحة، وهذا لابد تعقد عليه القلب، ماشي تكتبه برد بس كتابة سهلة يجي شوية ما ينحيها، لازم تعقد عليه القلب تاع الصح، يعني أن المصلحة صارت طاغوتا يعبد من دون الله تعالى، يتهضر معه مصلحة يا أخي، المصلحة هذه كيف؟ لابد يدل عليها دليل. ماشي، من القواعد باش نختم التي تتفرع على هذا الضرر، لو أشار إليه في النظم لا أتينا عليه، نخليوها في هذا الوقت، لكن ما أتى عليه، الضرر مدفوع ومرفوع، ترون هذه القاعدة تتكرر على ألسنة العلماء، الضرر مرفوع مدفوع ومرفوع، ما معنى مدفوع؟ أي يمنع، ويمنع الضرر فإن وقع فيرفع، فهم؟ الضرر مدفوع شو معناها؟ يمنع فإن وقع فيرفع، نقطة. ومن بعضهم يعبر عن مرفوع بقاعدة أخرى هي الضرر يزال، الضرر يزال لابد أن يزال، فروع كثيرة كنا في هذا الدين، كنا كل ما تشوف ضرر لابد أن يزال. أحيانا الناس لا تتفطن إلى الضرر فلابد أن يزال، تتفطن إليه فيزال، مفهوم؟ وأول من يزال هم هذه الناس اللي ما تفطنش للضرر، يزالون. يتسبت مثلا المسلم محكوم في بلاد الكفر أسير، لا هذا ضرر لابد أن نزيله، لابد أن نزيله. كذلك من القواعد المهمة، كل ما جاز شرعا ارتفع، اسمعوا الأسئلة خلوها غدوة إن شاء الله تعالى. كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا، كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. أبدا لا يجتمع حل شيء ووصفه بالمفسدة أبدا. فكل ما دل الشرع على جوازه أو وجوبه، كل ما دل الشرع على جوازه أو وجوبه ليس فيه مفسدة، ما فيش لا يصب بأنه مفسد. فمثلا الأمور التي حرمها الله تعالى حرمها من أجل المفسدة، صح؟ متى تباح؟ قد تباح بالنسخ، قد تباح بالرخصة، لا لا، قد تباح بالنسخ، شيء كان محرم ثم أبيح، أو بالرخصة، شيء محرم وترك الآن في موطن ضرورة رخص لك في فعل هذا المحرم، ماشي؟ صح. في حالة النسخ ارتفع الضرر الذي كان من قبل، اعقد القلب على هذا، في حالة النسخ رفع الضرر. لما كان محرما شرعا كان فيه ضررا، كان فيه ضرر قدرا، كان فيه ضرر كونا، لما أباحه الله ارتفع الضرر بإذن الله تعالى. فهو الذي له الخلق وله الأمر، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. في الرخصة مثلا، أنت الآن تدرك جيدا أن الميتة فيها ضرر، وأن الخمر فيه ضرر، وأن أكل لحم الخنزير فيه ضرر، لكن لو اضطررت إليه في مخمصة وأكلت منه ارتفع هذا الضرر، ما فيه حتى ضرر، مفهوم؟ لا، ما فيش ضرر، لأن ما أباحه الله شرعا رفع عنه الضرر قدرا. هذه من القواعد التابعة لذلك. وسيأتي الحديث في النظم، نرجعه إلى ذلك، عن سد الذرائع، سيتحدث عن سد الذرائع، نبين أنه أصل من أصول التشريع، سد الذرائع أصل مبني على جلب جلب المصالح وذرع المفاسد. يعني سد الذرائع، وش سد الذرائع؟ عن ماذا؟ عن المفاسد، فهم؟ لذلك احنا مره كنا نتحدث مع الاخوه، قلنا دائما تحدثوا عن سد الذرائع، سد الذرائع، بس الان حان الوقت نتحدثوا عن فتح الذرائع. لا لا، سد الذرائع، سد مو فتح الذرائع، ما كاش سد الذرائع عن المفاسد، فتح الذرائع المصالح. لا لا، إذن هذا سياتي الحديث عنه في النظم. انا كنا نظن باللي نديره اليوم القاعدة الثالثة، لكن معليش الإنسان يفهم الشيء. غدا إن شاء الله تعالى نكمل هذه المسائل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.